Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 20 من شهر 4 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 3 أشخاص ونهب ركاب 8 عربات في سرف أمرة بشمال دارفور خلال أسبوع، ووفاة طفلين في حريق بحي المعهد بالفاشر. لجنة أطباء السودان ترصد 13 حالة بتر في إصابات المواكب بعد الانقلاب، ومواطنون يوقفون انسياب النفط ويحتجزون العاملين كرهائن في حقل بليلة بغرب كردفان. الجبهة الثورية تكشف عن الاستجابة الواسعة لمبادرتها الرامية لحل الأزمة السياسية، والهادي إدريس يرجع الانفلات الأمني في الفاشر لعدم خروج قوات الحركات المسلحة. هيئة حقوقية تباشر تدوين بلاغ في مواجهة المتورطين في الإساءة العنصرية، وهيئة الاتهام في محكمة انقلاب 89 تطالب بحضور البشير وبقية المتهمين لجلسات المحاكمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل قذافي يحيى آدم 32 عام وهو من أفراد الدعم السريع يوم الثلاثاء في حادث نهب مسلح في المنطقة الفاصلة بين ولايتي شمال وغربي دارفور على طريق سرف أمرة أمتجوك. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا أن 4 مسلحين بالكلاشينكوف والجيم 3 يرتدي إسنام منهم زي العسكريين اعترضوا طريق 4 عربات أثناء عودتها من السوق الأسبوعي في سرف إلى أمتجوك، وأوضح أن المسلحين نهبوا جميع أموال وممتلكات ركاب العربات وأطلقوا النار، مما أدى لإصابة خزافي أحيا ووفاته لاحقا متأثرا بإصابته. وقال أن سرف عمرة تشهد أحداث نهب وإنفلات أمني متكررة، حيث نهب مسلحون ركاب 4 عربات على طريق سرف عمرة نيالة يوم الأحد، ونبه إلى مقتل مواطني يدعى عبد الله في منطقة أم زعفاية شرقي سرف عمرة يوم الاثنين، وأشار إلى مقتل المواطن بخيت سعد النور طعنا بالسكين الأسبوع الماضي. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
اعترض 4 من الجنجويد طريق العربات الأربعة وكانوا مسلحين، واثنين يعني يلبسون الزي العسكري وقفوا العربات ونهبوا العربات، وفي نهبهم للعربات ده يعني أصيب المواطن قذافي يحيى آدم وهو يتبع لقوات الدعم السريع من مواطني أمتجوك يبلغ من العمر 32 سنة، أصيب بالغة ونقل إلى أمتجوك حيث يعني استشهد في أمتجوك.
توفى طفلان يبلغ أعمارهم عام 1 و4 أعوام مساء الاثنين في حريق هائل شب في منزل بحي المعهد في الفاشر. وقالت مواطنة من الحي لراديو دبنجا أن الحريق شب في منزل جارتها، وتمكنت من إنقاذ طفلين يبلغان 5 أعوام و7 أعوام بينما حالت ألسنة اللهب دون إنقاذ طفلين الآخرين. رصدت لجنة أطباء السودان عدد 13 حالة بتر منذ 25 أكتوبر في المواكب المطالبة بإسقاط الانقلاب، وأشارت اللجنة في تقرير إلى 8 حالة بتر لأصابع أو أجزاء من أصابع اليد وحالتي بتر لكف اليد، وعدد 3 حالات بتر للأطراف السفلية. وأوضحت أن الأسباب الرئيسية لفقدان الأيدي والأطراف السفلية هو انفجار القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. قال الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي عضو مجلس السيادة أن تصريحات رئيس مجلس السيادة البرهان حول الاتجاه لإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الطوارئ جاءت نتيجة للحوار مع الجبهة الثورية عبر مبادرتها. وأشار الدكتور الهادي إدريس في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ردود الفعل الإيجابية والمرحبة بمبادرة الجبهة الثورية من معظم الأطراف، ونوه إلى ترحيب القوى الدولية بالمبادرة التي وصفها بالشاملة والعملية، وقال أن كثرة المبادرات تدل على عمق الأزمة وتشير في الوقت نفسه إلى عدم فقدان العمل. مرحب بتوحيد المبادرات بواسطة الآلية الثلاثية، وأضاف الهادي إدريس في هذا الخصوص:
لدينا ردود طيبة، يعني مثلا اتمينا بالمكون العسكري واتكلمنا معهم عن مسألة إجراءات بتاع بناء الثقة. الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام قال اتكلم أن الأمم هيمشي في اتجاه بتاع الشروفي تحيات المناقب إطلاق سراح المعتقلين ومراجعة حالة الطوارئ.
وحول تفاصيل مبادرة الجبهة الثورية، قال الدكتور الهادي إدريس أن المبادرة تهدف لحل الأزمة الراهنة عن طريق الحوار عبر مرحلتين. أوضح أن المبادرة نصت على إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ قبل انطلاق الحوار، ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين من قوى الثورة وأعضاء لجنة إزالة التمكين ورفع حالة الطوارئ. وحددت المبادرة أطراف المرحلة الأولى من الحوار في المكون العسكري والحرية والتغيير وأطراف السلام. وقال الدكتور الهادي أن الغرض الأساسي للحوار في المرحلة الأولى العودة للوضع الدستوري والترتيبات الدستورية وتسمية رئيس وزراء. وقال المرحلة الثانية للحوار معنية بالاتفاق على حكومة كفاءات والإعداد للانتخابات والإجراءات، وتشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية عدا المؤتمر الوطني. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
تكلمنا عن حوار بمرحلتين، ولكن قبال الدخول في المرحلة الأولى من الحوار تكلمنا عن إجراءات بناء الثقة وتحيات المناط، وقلنا للمكون العسكري إنه يعني يبدي حسن نية ويبدأ في تحيات المناط بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
عاصر عدد من المواطنين محطة كي لمعالجة النفط في حقل بليلة بغرب كردفان يوم الاثنين، واحتجزوا العاملين فيها كرهائن لمدة 10 ساعات، ومنعوهم من إجراء أي اتصالات أو الخروج لتناول وجبة الإفطار. وقال تجمع العاملين في النفط أن المجموعة أجبرت العاملين على إيقاف انسياب إنتاج النفط بالقوة، وأشار إلى أن الهجوم على محطة كيا إحدى محطات حقل بليلة النفط التابع لشركة بترو إنرجي بولاية غربي كردفان وقع حوالي 10 صباحا من صباح الاثنين. أصيب 9 أفراد من قوات الدعم السريع مساء الاثنين إثر انقلاب عرب الدورية مكلفة بالبحث عن معتدين سودانيين فقدوا بصحراء الشمالية. وأكد اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع في تصريح صحفي أنه تم الإخلاء العاجل للذين تعرضوا لإصابات خطرة لتلقي العلاج في الخرطوم. يذكر أن قوات الدعم السريع المرابطة في الصحراء تلقت نداء استقاسة من مواطني منطقة البخيت ريف محلية مروي بالولاية الشمالية للبحث عن 10 من أبناء المنطقة مفقودين منذ يوم السبت الماضي، حيث كانوا في عملية تنقيب عن الذهب. لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة يوم الاثنين، ووقع الحادث بالطريق نيالكاس عند الكيلو 27 إثر تصادم جرار متجه من نيالا مع عرب ستاركس، حيث أدى الحادث إلى وفاة 5 أشخاص من بينهم 2 يتبعون للقوات النظامية، أحدهما بالقوات المسلحة والثاني بالدعم السريع، بجانب إصابة 12 بجروح متفاوتة. وقع 36 حزبا سياسيا وجسما نقابيا بولاية الجزيرة على بيان الانضمام للجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير أشرقت، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل قوى الثورة للتوحد في جبهة شعبية لإسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد. وضمت القائمة الموقعة أجسام مهنية ومدنية ولجان مقاومة وسياسية، من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث والحركة الشعبية وغيرها من القوى والكيانات. تقدمت هيئة حقوقية يوم الأحد بشكوى في مواجهة محمد شوكة المحامي وطالبت الإذن بالمقاضاة أمام لجنة شكاوى المحامين على خلفية الإساءات العنصرية التي وجهها لمدير التلفزيون السابق لقمان أحمد خلال جلسة محاكمة مدبري انقلاب يونيو 89. وقالت الهيئة التي تضم الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والاحتجاز غير المشروع، هيئة محامي دارفور، محامو السودان ومحامو الطوارئ، في بيان أنها تقدمت بأوراق الشكوى وإذن المقاضاة بتاريخ 14 أبريل وحددت جلسة للرد على الشكوى بتاريخ 24 أبريل الجاري. من جانبه أكد الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية ضرورة أن تحقق الأجهزة الأمنية والعدلية في واقعة الإساءات العنصرية التي وجهها عضو هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 89 لمدير التلفزيون السابق لقمان أحمد وتقديم المتورطين للمحاكمة والمحاسبة. وأدام في مقابلة مع راديو دبنجا الإساءات العنصرية التي وصفها بالخطيرة وأنها يمكن أن تدمر البلد وتمس قطاع كبير من المواطنين وليس لقمان لوحده، وقال أن العنصرية من مهددات الأمن القومي ويجب محاربتها بالتشريعات والقوانين. وأضاف في هذا الخصوص:
ما زال في نهاية الأمر لابد أن يتم تقديمهم للمحاكمة ولابد أن يتم محاسبتهم محاسبة عنه، لو أن إحنا اتساهلنا مع مسألة العنصرية، العنصرية دي ممكن تدمر هذا البلد. الحصل في المحكمة في 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 غرفة بتاع محكمة والناس يتكلموا ويتلفظوا بهذه الألفاظ، دي كلام خطير خطير يجي من الناس بيمثل العدالة، عشان كده الموضوع ده ما بتمر مرور الكرام.
أرجع الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانفلات الأمني والفوضى في البلاد إلى الأزمة السياسية، وأرجع في مقابلة مع راديو دبنجا استمرار الانفلات الأمني في الفاشر إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية في الفاشر في فبراير، وأشار إلى عدم خروج بعض قوات الحركات من المدينة، وقال أن وجود قوات الحركات داخل المدن تجعل المتفلتين ينتحلون صفاتها، مما يؤدي لأحداث مماثلة لنهب مقر اليونامت ومقر برنامج الغذاء العالمي. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
اتفقنا حول خروج كل الجماعات والحركات المسلحة من المدن ويعود لمناطق الارتكاز، لأنه وجود ناس مسلحين في المدينة الآخرين بيستخلوا هذه الوجود وبيجوا برضو وهم بيدعوا انهم حركات. ده بتبت الحصل في الفاشل، وده اللي خلى انه معسكر اليونيمت السوبر كام بتاع اليونيمت يتم نحبها وبرضو برنامج القذاء العالمي وغيرها.
قال بشرى الصايم القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي أنهم رفضوا اللقاء التحضيري للآلية الثلاثية بسبب دعوة جميع المكونات بما فيها القوى المؤيدة للإنقلاب. وقال بشرى الصايم في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا: لا مانع لدينا من الجلوس مع الوساطة لحل الأزمة. وأضاف: أصبح الصراع الآن بين المدنيين أنفسهم المؤيدين للإنقلاب والمعارضين له، وذكر أن العسكر أبدوا استعدادا لتسليم السلطة، ولكن المدنيين المؤيدين للإنقلاب الآن أصبحوا عسكريين أكثر من العسكر وملكيين أكثر من الملك. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
الرفض الأخير جاء مبني على أساس الدعوة اللي قدمها فولكر. فولكر قدم دعوة لكل المكونات إنها تجلس مع بعض، المكونات كلها اللي مع الإنقلاب وضد الإنقلاب في المكون المدني. لا يمكن أنت تجمع المجموعة اللي مع الإنقلاب وضد الإنقلاب مع بعض.
قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة إنقلابي 89 المحامي معيس حضرة أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحدد أن شخصا معينا غير قادر للحضور إلى المحكمة هي القمسيون الطبي، موضح أن طبيب المتهم عمر البشير لا يستطيع تحديد ذلك. وبين المعيز بأن السلطات منذ انقلاب 25 أكتوبر بدأت بعدم إحضار عمر البشير وثمانية من المتهمين إلى المحكمة، معتبر ذلك إجراء خاطئا حيث أنه لا يجوز وضع متهم خارج السجن، مشير إلى أن المحكمة سبق أن سمحت للمتهم أحمد عبد الرحمن في غياب الاتهام بالسفر خارج السودان للعلاج، ونبه أن العدالة تمر بمنعطف خطير وبأسوأ مراحلها بعد انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف المعيز حضرة في هذا الخصوص:
لا يستطيع طبيب خاص أو غير خاص أن يحدد أن هذا الشخص غير غادر أو غير قابل للحضور على المحكمة إلا بواسطة لجنة من الغصون الطبي. ولقد ناقشنا هذا الأمر مع قاضي المحكمة ولكن لم يحسم لنا الأمر بعد. نحن كاتهام سنقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة إلزام وإجبار المحكمة بأن يكون المتهم البشير وغيره داخل المحكمة.
الخبر الأخير في النشرة: خرج تلاميذ الصف الثامن في منطقة أبو زبط بولاية غرب كردفان في احتجاجات بسبب توقف الامتحانات. وقال المعلمون من المنطقة لراديو دبنجا أن الامتحانات توقفت على خلفية رفض المعلمين القيام بالمراقبة بسبب الإضراب. ويواصل المعلمون في جميع أرجاء البلاد إضرابهم للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: حزب الأمة يوقع على وثيقة المبادرة الوطنية التوافقية ثم يستنكر عملية التوقيع لاحقا.
موقع الرئيس لا يعطيه الحق أنه ينفرد بالقرار وينفرد بالرأي لأنه الحزب مؤسسات.
ما رأي تجمع المهنيين في الأطراف التي وقعت على وثيقة المبادرة الوطنية يوم أمس؟
وأنا عشان أكون أكثر دقة أقول أنه لجال المقاومة هي عصب الحراك، عصب الشارع، عصب الثورة.
قرار التخلص من الجثث بمشارح الخرطوم، لماذا تجاهل لجنة المفقودين والمختفين قسريا؟
لجنة المفقودين لم تصدر قرار بمنع الدفن أبسليوتلي مطلقا، يعني بصورة مطلقة.
واحتجاجات وإقلاق للميناء بسواكن:
هي طبعا الطبالة هي الطبلية، يعني حاجة قليلة وقالك، يعني حاجات قليلة ممكن الزول يقدر يستفيد منها.
ولكن أنا سنبدأ كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
مقتل 4 أشخاص بينهم نظاميين وإصابة آخرين في أحداث منفصلة بولاية غرب دارفور. مسلحون ينهبون عرب لاند كروزر بعد إطلاق النار عليها في منطقة أبو سكين بمحلية كتم بولاية شمال دارفور. اعتقال وتعذيب الناشط مصعب الهادي على يد الاستخبارات العسكرية في القضارف. مقتل صاحب متجر في أم درمان برصاص عصابة مسلحة يثير غضبا شعبيا عارما في المدينة. وقفات احتجاجية في نحو 10 مدن تضامنا مع أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين. الجبهة الثورية تتمسك بتسليم المطلوبين للجنائية وتكشف عن آراء مغايرة لأطراف داخل الحكومة. حزب الأمة القومي يؤكد أن جهود الآلية الدولية المشتركة لا تجدي في معالجة الأوضاع الراهنة. ردود فعل واسعة على توقيع رئيس حزب الأمة المكلف على وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية والاتحاد الأصل والمجلس الانتقالي وتجمع تحرير السودان يتبرؤون من الوثيقة. النيابة ترفض أمر القضاء بإحضار ملفات أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين، وهيئة الدفاع تعتبر ذلك هدما لأركان العدالة. برنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في السودان في مارس بنسبة تتراوح بين 13-20%. تجمع المهنيين السودانيين للحرية والتغيير يعلن رفضه مبادرة الجبهة الثورية لأنها لم تحدد موقفا واضحا من الانقلاب. تجمع المهنيين يعلن رفض الوثيقة التوافقية التي تم التوقيع عليه ويتمسك باللاءات الثلاثة. الحزب الشيوعي ينتقد حديث عضو في لجنته المركزية حول اعتقال لجنة إزالة التمكين ويصفه بغير الموفق سياسيا. 925 حالة إصابة جديدة بالسرطان منذ بداية العام الحالي في مستشفيات ولاية الجزيرة. فجوة غذائية تقدر بحوالي 50,000 طن من الذرة والدخن في شرق دارفور. والي جنوب كردفان المكلف يصدر قرارا باستئناف النشاط التعديني بكل مناجم الولاية. مواطنو غرب الشريك بولاية نهر النيل يطالبون بإبعاد جميع شركات التعدين. وزارة التعليم العالي تعلن عن ترتيبات لاستئناف الدراسة بالجامعات في مايو المقبل. حريق بمركز مدرسة القديمة لواء النازحين بالجنينة يقضي على عشرات المساكن والممتلكات.
شكرا أمين. تنصل حزب الأمة القومي من التوقيع على الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية. في جولة السودان اليوم تحدثنا مع محمد عرابي من شباب حزب الأمة حول تفاصيل عملية التوقيع على الميثاق بواسطة اللواء برما ناصر الرئيس المكلف للحزب.
طيب أول حاجة شكرا جزيلا لراديو دبنجا، أفتكر واحدة من محطات والمؤسسات الإعلامية اللي تلعب دور إيجابي لأن تنقل كل ما يحدث في السودان، رمضان كريم عليكم. في البدء يعني رغم الأزمة اللي بمر بها السودان عقب انقلاب 25 من أكتوبر من العام المنصرم، من المؤكد كل الفاعلين السياسيين وقوى الثورة بكل أطيافة بتعمل وتجتهد من أجل إلقاط الانقلاب العسكري واستمرار العملية بتاعت الانتقال الديمقراطي وصولا لتحول ديمقراطي حقيقي يعبر عن شعارات الثورة ويترجم أهداف شعارات الثورة من أجل يستشهد أبناء وبنات الشعب السوداني. في ذا حزب الأمة القومي أحد الفاعلين السياسيين، يعني منهجه في إدارة العملية السياسية معروف، نزع إلى توافق وطني جامع لقوى الثورة لوصول إجهاض هذا الانقلاب. لكن ما حدث بالأمس من توقيع في الحقيقة هو لم يعرض على مؤسسات الحزب حتى الآن، يعني مؤسسات حزب الأمة القومي لم تطلع على أي شيء، يعني الوثيقة اللي تم التوقيع عليها أو المبادرة دي لم تعرض على مؤسسات الحزب، بالتالي يعني ما نقدر نتحدث عن أي شيء ما لم يعرض على المؤسسات. المؤسسات هي التي تغرر في الشأن ده، هي بتبت في الشأن ده. في تقديري الخطوة الذي قام بها السيادة اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب المكلف خطوة انفرادية تعبر عنه عن موقفه الفردي، تعبر عن مؤسسات حزب الأمة القومي، وفي ذا هو بالأمس استدرك هذه النقطة وعبر بيان صحفي ذكر ذلك. حزب الأمة وعضوته بالتزام تنظيمي كامل مؤسسات الحزب الذي تعبر عن الخط السياسي وعن مواقفه، وفي ذا بيحصل تداول عبر المؤسسات المعنية اللي بتصدر القرار النهائي اللي يعبر عن الحزب.
نعم. طيب سيد محمد عرابي، انت يعني في داخل الحزب وثقافة الحزب ذاته في اتخاذ القرار، هل بتدي مساحة للرئيس في انه يتخذ قرارات وبعدين يجي يعرضها، ولا مسألة الرئاسة دي بتتعاون معاه كيف يعني؟
طبعا هو من المؤكد واحدة من التحديات اللي قاعد تواجهنا مش حزب الأمة فقط، بل في كل المؤسسات السياسية طيلة 30 عام المنصرمة بتاعت النظام البائد، هي ما أعطت المساح للاستقرار السياسي اللي من شأنه يحصل تجديد وتحديث وسط الكيانات السياسية والأحزاب السياسية. فنفتكر دي واحدة من التحديات اللي قاعد واجهنا كلنا كفاعلين سياسيين. لكن يعني موقع الرئيس لا يعطيه الحق أنه ينفرد بالقرار وينفرد بالرأي، لأنه الحزب مؤسسات، هذه المؤسسات منتخبة عبر المؤتمر العام ولها طبيعتها ومهامها. المكتب السياسي هو الجهة المخولة بالتشريع ووضع الخط السياسي والسياسات العامة للحزب والاستراتيجيات والخطط بتاعته. الحزب المنهجية بتاعته في إدارة الشأن التنظيمي والمؤسسي أن كل هذه الأشياء تعرض على مؤسسات الحزب المعنية، هي التي تبت، هي التي تغرر. ف فبفكرة دي واحدة من تحدياتنا، وأنا أتحدث بكل وضوح وشفافية، واحدة من التحديات اللي قاعد تواجهنا، خصوصا أنه حزب الأمة حزب كبير وعريق له 77 عام في 7 أجيال، من المؤكد يأثر وتأثر بالمحيط الحوالينه. نأمل أنه في إطار عملية التغيير اللي سادت السودان وما زالت تسود السودان عبر استكمال الثورة، تبقى واحدة من المساحات اللي نعمل فيها هي عملية الإصلاح الحزبي وتطوير المؤسسات والهياكل وكيفية اتخاذ القرار والمناهج المتبعة. لكن لسؤالك، سؤال مهم، المؤسسات الحزبية التي تبت في الأمر، فليس من حق الرئيس أو أي جهة كانت في الحزب الانفراد بالرأي أو اتخاذ القرار. وفي تقديري الربكة اللي حدثت هذه هي من النقطة اللي كان يعني يستجب على السيد رئيس الحزب أنه يطلع مؤسسات الحزب على ما يحدث، ومؤسسات الحزب تتداول تتخذ القرار، لكن أن تقوم بفعل شيء دون علم المؤسسات، من المؤكد أول حاجة ما حتلقى سند، ما حتمشي لقدام، وتحدث ربكة في الساحة وفي داخل الحزب.
نعم، يعني أنا قريت الكلام اللي برضو كتبته الأستاذة رباح الصادق في هذا الشأن، وفي أنه يعني الحزب عنده ديناميك داخلي، وهو يعني بيقوم بيحكم الأشياء، وده جزء من الحيوية داخل الحزب في أنه يعني يكون في رئيس بيقول حاجة والناس التانيين يكون عندهم رأي مغاير ومختلف. لكن في ناس برضو كتبوا في السوشيال ميديا أنه يعني فكرة كراع برا كراع جوا دي واحدة من يعني طبيعة حزب الأمة أصلا عامل كده، فأنتوا ردكم شنو عن الحاجة دي؟
طبعا هو ما صحيح. حزب الأمة منذ تأسيسه في العام 45 موقف واضح، تم تأسيس الحزب على شعار السودان للسودانيين. موقف الحزب في كل الحكومات الوطنية أو الحكومات الدكتاتورية سواء كان في مرحلة المعارضة موقف واضح، لكن حزب الأمة حزب كبير، حزب بيعبر عن المجتمع السوداني، إحنا حزب مترامي الأطراف، حزب موجود في كل قرية في كل بيت، فمن الطبيعي يكون فيه تباين كبير جدا داخله، لأنه بيعبر عن التنوع في دخله وفي عضوته. صحيح دي هي واحدة، هي نقطة إذا أحسن إدارتها مؤكد حتكون نقطة إيجابية ونقطة بتاع قوة، إذا ما أحسن إدارتها حتكون نقطة بتاع ضعف وبتحدث نوع من الربكة. لكن بالعكس، يعني حزب الأمة أول حزب أصدر بيان أدام فيه الإنقلاب حتى قبل بيان قائد الإنقلاب. حزب الأمة موقف واضح من إنقلاب 25 أكتوبر ومواقف العملية واضحة. صحيح التباين الكبير اللي قاعد يحصل داخل الحزب في النهاية بيتم حسمه عبر مؤسسات الحزب، يعني مهما كان هذا التباين في النهاية بيتم التوافق حول موقف ورأي الحزب عبر مؤسسات الحزب، وده بيكون الرأي الملزم تنظيميا لأعضائه والتعبر عن الـ عن الـ عن الحزب. فأنا يعني ما منزعجين من التباين الحاصل له. صحيح البعض قد يرى أنه درج البر وريل جوا، لكن لا بالعكس، يعني افتكر انه الامور واضحه، وفي ظل العولمه والتكنولوجيا وعدم اختفاء المعلومات افتكر الامور كلها بتكون واضحه. وهدف انتوا في الاعلام بتلعبوا الدور، يعني حتى ما حدث بالامس تم التعامل معه في الاطار المؤسسي، هناك بيان للناطق الرسمي، في النهاية الكلام ده كله منرجع للمكتب السياسي والجهة المعنية والمؤسسة المعنية في البت في الشأن العام ده. أنا ما شايف أنه ممكن يكون في يعني موقف رجل جو رجل برا، موقف واضح، موقف الحزب وآلياته لتنفيذ أهدافه وبرامجه بتعنيه والمشتفك فيها مع رصفائه سواء كان في الحرية والتغيير والثورة، ويعني ما افتكر انه النقطه دي صحيحه.
الاستاذ محمد عرابي من شباب حزب الامه، نحن شاكرين لك كثير في راديو دبنجا على هذا الحديث.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
هذا فيما يتعلق بحزب الامه القومي والتوقيع على الوثيقه الدستوريه للمبادره الوطنيه. حول هذه الوثيقه وما يمكن ان يترتب عليها واثرها على الحراك في الشارع تحدثنا ظهر اليوم مع الاستاذ مهند مصطفى النور الناطق باسم تجمع المهنيين.
شكرا رايو دبنجا، تحية لكم ولكل المستمعين.
موضوع الانقلاب يبحث عن حاضنة هو أمر ما جديد، وظل الانقلابين يبحثوا عن حاضنة بشكل طويل جدا. نحن كجمع المهنيين نحب حاضنة للحكومة، حتى في زمن الحرية والتغيير كنا ضد تكون الحرية والتغيير هي حاضنة للحكومة. الحكومة هي حكومة المفروض أنها حكومة مستقلة عشان تمشي فترة انتقالية وفق أهداف الحرية والتغيير. الشيء اللي حصل امبارح ده ما جديد، وهو في إطار البحث عن حاضنة للإنقلابيين. وبنقول أنه المواقف المتكررة لبعض مكونات الحرية والتغيير هي تلتفت باتجاه التسوية بأي ثمن، حتى لو كان على حساب الأرواح اللي ارتقت إلى السماء، على حساب الانتهاكات اللي تمت، على حساب خروج أو إعفاء مرتكبين هذه الجرائم بالمسؤولية. لاحظنا طوالي بعد التوقيع بعض الأحزاب طلعت بيانات نفت فيها إن هي شاركت في هذه الوثيقة، لكن للأسف الرفض ما كان من حيث المبدأ، الرفض كان إنه ما في شخص مفوض إنه يوقع نيابة عن هذه الأحزاب. وبعض الموقعين نفسهم هم طلعوا بيانات يأكدوا فيها سعيهم إلى التسوية وسعيهم إلى العودة إلى حلول هي صراحة قالوها إنه العودة للشراكة وكذا وكذا وسمى فترة الدغالية. فالرفض ما كان رفض مبدئي، إنما الرفض رفض شكلي إجرائي زي ما بنقول، يعني ما موضوعي، مما يعني إنه هذه الأحزاب إذا كان فيها ما عندها مانع إنها تقعد مع المكون العسكري ونتوقع وثيقة دستورية أو توقع أي حاجة تضمن لها العودة للتسوية. ونحن متابعين من فترة إنه في بوادر بتاع التسوية ماشية، لكن بنقول زي ما قلنا قبل كده إنه الزمام المبادر الآن والمحرك الأساسي للشارع ما هي الأحزاب دي ولا هي المجموعات اللي ظلت مرتفعة من نظام الإنقاذ والآن تحاول الاحتفاظ بمصالحها التاريخية عبر توقيع أي حاجة مع النظام الإنقلابي، إنما الزمام المبادرة والمالك الحقيقي للحراك هو لجان المقاومة وتجمع المهنيين والثورة الحية بكل أشكالها. وأنا عشان أكون أكثر دقة أقول إنه لجان المقاومة هي عصب الحراك، عصب الشارع، عصب الثورة، وما في أي جهة ممكن تمر عليها تسوية. لا الشارع ثلاثة واضحة، لا تفاوض، لا مشاركة، لا شرعية ولا شراكة. أي حزب سياسي غرر أو أي مجموعة غرت إنها تخرج على الشارع الثلاثة زي ما حصل قبل كده في بعد توقيع اتفاق حمدوك البرهان هي بتعزي نفسها من الشارع، والثورة مستمرة وما حتتراجع يعني إطلاقا.
نعم. طيب أستاذ مهند، المراقب للحاجات الكتابات للنقاشات الدائرة يعني بيلاحظ أنه في أضرار بليغة جدا، يعني حصلت اللي هي الصورة بتاع التجمع المهنيين وبتاع قوة الحرية والتغيير يعني جهات موثوق فيها، والناس بيقوا يعولوا بس على لجان المقاومة، مع أنه الواقع يقتضي أنه يكون في تحالف بين كل هذه المكونات كقوة رافضة للإنقلاب ولصالح التحول الديمقراطي. فأنتوا في تجمع المهنيين يعني هسه مشغولين بشنو يعني من ناحية عملية؟
نحن مع وحدة الثورة، مع تسمية المركز الموحد للثورة، ودي مسألة يعني احنا شغالين فيها من تقريبا مايو 2020، لكن اشتغلنا فيها بكثافة من يوم 6 نوفمبر بعد ما أعلن الإعلان الدستوري أو الميثاق الدستوري بعدها بكم أسبوع، وشغالين مع كل قوى الثورة الحية لتكوين المركز الموحد. لكن الوحدة على أي أساس؟ هو ده السؤال المهم، لازم نسأل نفسنا سؤالين، الوحدة مع منو والوحدة حول شنو؟ لا يمكن الكلام عن الوحدة مع قوى الحرية والتغيير في ظل أن قوى الحرية والتغيير هي مشاركة في الإنقلاب، في ظل انه الجبهه الثوريه الان هي في رئاسه الانقلاب. وفي نفس الوقت بنشوف تصرفات بعض مكان الحروب تغير زي ما حصل امبارح، يعني من توقيع الوثيقه الامس دي، يعني بنشوف مبادراتهم الواضحه في العوده للشراكه زي مبادره حزب الامه، عوده للشراكه والعوده للوثيقه الدستوريه، زي المبادره او الرؤيه السياسيه للحريه والتغيير نفسها اللي تتكلم عن برنامج اقتصادي هو ما برنامج الشارع ولا برنامج الحريه والتغيير نفسه اللي خرج به المؤتمر الاقتصادي. الوحدة لازم تكون حول أهداف الثورة، ما وحدة فقط من أجل إعادة إنتاج الأزمة مرة أخرى. نحن نتكلم عن وحدة على أسس واضحة مبنية على اللقاءات الثلاثة طراء الشارع، ونحن موافقين عليها. أي وحدة غير كده نحن بنكون نكرر في التجربة ومن جرب المجرب حاغت به ندامة زي ما بقول يعني. نحن في الجماعة مني مشغولين بتوحيد الشارع. الناس اللي عندها مصلحة حقيقية في التغيير. ما الناس اللي عاوزة تحافظ على امتيازاتها. لو قلنا الأساس ده ممكن يكون حتى إعلان أقول إعلان الحرية والتغيير بتاع 2018 أو 2019 ده. والآن هو ما في حدا حول المسألة يعني. ده في حد الأدنى خالص. لكن أي كلام عن عودة الاشتراك مع العساكر مرة أخرى، أي كلام عن يعني الإفلات من العقاب في حق المظاهرين ديل والانتحارات اللي بتكوت في كل السودان، ما في الخرطوم بس يعني ده كلام ما سليم. الكلام عن إنه المؤسسة العسكرية تحافظ على سيطرتها على اقتصاد السودان ونهب قرارات السودان من غير ما تقول لوزارة المالية، لا لازم يكون في اتفاق واضح حوله، وإلا إحنا بنكون يعني بنضحي بأرواح الشهداء ديل ونكون يعني قلنا دماءهم وما حققنا هدف الثورة.
نعم الأستاذ مهند مصطفى النور، يعني أمس ولا ولمس ناس التيار الإسلامي العريض سوى إفطار جماعي وتوحدت كل فصائلهم وكذا، فما حاسي بأنه يعني الحركة بتاعت قوة الثورة بطيئة وأنه الأحداث متسارعة بشكل بحيث أنه الفلول يعيدوا تنظيم أنفسهم ويعني يستعيدوا سيطرتهم؟
طبعا نحن لازم نفهم أنه هم الفلول ديل هم ما عادوا سيطر عن أنفسهم براءهم، إنما يعني حكومة الثورة ذات ادتهم الفرصة دي، والانقلاب الآن يعني أثر عن وجهه الحقيقي إنه هو انقلاب من وراءه الحركة الإسلامية. عشان كده أي كلام عن تسوية مع النظام الانقلابي بيعني الاستمرار في سيطرة الحركة الإسلامية والعودة أو الحركة الإسلامية بكامل عدتها وعتادها. يعني نحن في الجمهور المهنيين بنقول انه محتاجين نسرق خط الوحده وكذا، لكن زي ما قلت على اساس واضح وعلى اساس متين، وبنفس الغدر اللي هو بدو الاسلاميين هم يتجمعوا وينظموا نفسهم، الشارع ايضا نظم نفسه وماشي خطوات بعيده جدا، وعمليه الفرد شغاله يعني الغربال شغال وكل يوم يعني على بتظهر الحقائق انه منو مع الثوره منو مع التغيير الحقيقي منو هو اللي عاوز بس يحافظ على مصالحه. مزاهات عودة الإسلاميين دي ما أنا بالنسبة لنا ما مخيفة، ما هتكون مخيفة. الشارع السوداني قال رأيه بوضوح في الحركة الإسلامية، الملايين طلعت في كل بقاع السودان رفضا لرضوان الأخوان المسلمين واضحة. وفي نفس الوقت المزاهات دي في تقديمها هي بترفع من وتيرة الشارع الثوري، لأنه إطلاق صراح كثير جدا من رموز النظام السابق، رغم أنه في بيانات كافية لإدارتهم عودة معظم أو كلهم تقريبا لمواقعهم يعني حد ما قامت به الحكومة الثورة في سنتين وتحديدا لجنة التفكيك، رغم يعني في عملها إلا أنه في بعض الإشراقات الآن كلها تم القضاء عليها. دي كلها يعني أنا أفتكر أنها حتزيد من قوة الشارع وحتوحد أكثر ضد الإسلاميين وضد كل المنتفعين من نظام ومن الانقلاب.
نعم الأستاذ مهند مصطفى النور ناطق باسم تجمع المهنيين، شكرا لك كثير.
شكرا جزيلا يا حمود.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
صدر قرار سيادي بدفن جميع جثث المجهولين في ثلاجات المستشفيات بالخرطوم، وأثار القرار موجة غضب وجدال كبير لأنه تخطى لجنة البحث والتحري في المفقودين والمختفين قسريا، ويعتقد أن جثث العديد من ضحايا فض الاعتصام لم يتم التعرف عليها بعد ولم يتم أخذ عينات من حمض الخلايا النووية منها. حول هذا الموضوع تحدثنا إلى الأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله المحامي.
الجثث الموجودة في المشارح الموجودة في المشارح الآن موجودة في بطريقة غير صحيحة، وده بيرجع عليه يعني قصور من جهات المسؤولة سواء كان وزارة الصحة والطب العدلي. الجثث موجودة في كونتينرات وفي درجة برودة دون المطلوب، وأيضا التراكم بتاع الجثث ذاته ليست له مبرر. يعني هناك ادعاء أو زعم بأن هناك قرار صادر من لجنة المفقودين بعدم دفن الجثث. في هذه الجزئية مهمة، لجنة المفقودين لم تصدر قرار بمنع الدفن أبسوليوتلي مطلقا يعني بصورة مطلقة، وإنما كان القرار في فترة تاريخية معينة، ولأنه كان الجثث الموجودة في المشارح لابد أن يتم التحقيق والتحري لأنه في جثث بتاع شهداء ومفقودين، وبالتالي احنا كنا بنقول ان اللجنه بتقول او قررت انه لا يتم الدفن الا باتباع البروتوكول الصادر من الصليب الاحمر باتباع الدفن لجثث مجهولي الهويه، وان يتم يعني اخذ الطائر الحامض النووي الدي ان اي، وان يكون وضع البتاع في وضع التسجيل في جدول او بياناته في يتم تسجيل البيانات في قاعده بيانات، وان يتم الدفن في منطقه معلومه وبدباجه وبنمره ومجموعه الاجراءات دي، وذلك لضمان الرجوع الى الجثمان والجثه وعند الطلب يعني في التحقيق او لزاويه او اكتشاف زاويه المفقود ده. وبالتالي هذا الامر صدر بهذا الشكل، ولمرجعي او للخلفيه بتاعت وجود العديد من التجاوزات ودفن جثث دون الرجوع للجهات او دون معرفه هويه هذه الجثث، ودفن جثث في مقابر معروفه الان موجوده ومعلوفه. ولم نقل مثلا اللجنه ما قالت انه ما يتم دفن الاطفال حديث الولاده، هناك جثث بتاعت اطفال حديث الولاده كميه ضخمه، وده بياكد انه هناك عدم رغبه من الطب العدلي. فيما يتعلق بالموضوع المتعلق بالمشارح وقرار مجلس السياده او عضو مجلس السياده بتشكيل لجنه لدفن الجثث المتراكمه في المشارح، اعتقد انه هذا القرار يعني جاء يعني دون مراعاه للخلفيه التاريخيه للاشكاليه المتعلقه بالمشارح، وجاء بالتجاوز للجنه الموجوده واللي عندها علاقه بهذا الامر، وهي لجنه البحث والتحري والتحقيق في الاشخاص المختفين او المفقودين بعد مجزرة فضل الاعتصام الشهيرة، هذه المجزرة المشؤومة. ويعني صدر قرار من النائب العام وفقا للمطالبة بتاعت أسر المفقودين بأنه تشكل لجنة، سميت لجنة التحقيق في المختفين قسريا بعد 3 يونيو زي ما ذكرتها. هذه اللجنة بارست اختصاصها وعملها، وكان المسرح الأساسي اللي عملها في المشارح، وطلعت تقريرات وطلعت تقارير وطلعت العديد من المسألة المتعلقة بالمشارح وعملها والجثث التي تم دفنها والمقابر اللي وجدت يعني من خلال التحقيق. فتجاوز هذه اللجنة ليس أمرا شكليا ولا يتم بحسن نية إطلاقا. عوضا عن ذلك فإن اللجنة المشكلة أيضا يعني فيها عيوب جوهرية، وهي أنه هي فيها موجودين فيها ناس يعني ضمن اللجنة كانوا متهمين لدى اللجنة بتاعت التحقيق والتحري في والتحقيق في المفقودين، فلا يعقل أن تجيب ذول متهم وتجيبه في لجنة لدفن جثث. وبالتالي يعني تجاوز لجنة التحقيق بتاع ذكرتها دي أيضا الأمر الغير سليم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أغلق محتجون ميناء سواكن يوم الثلاثاء باستخدام المتاريس على خلفية ضوابط الشحن الجديد للوارد، وحظر القرار الصادر من جمارك البحر الأحمر شحن البضائع عبر الطبالي، كما تم حظر استيراد الملابس المستعملة. للمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى المواطن محمد عبد الله من سواكن ليشرح لنا خلفيات القرار.
كان عندهم مشكلة بتاعت الطبالي، ومشكلة الطبالي دي طبعا هم القضية بتاعت الطبالي كلها مشكلتها إنه كان في قرار تم طلعينه إنه يوقف استيراد الطبالي، يبدأ الشغل عبر الحاويات. كان عملوا ليه السنة الفاتت، عملوا لهم قالوا ليه نهاية السنة نديكم فرصة لما الناس يحتاجون. فهسه تاني شنو القرار، ناس سلطة الجمارك هسه تاني استانفوا القرار ذاك ذاته، هو ذات القديم ذاته. أول لما استانفوا القرار ده عملوا الجوطة من المواطنين، يعني مش هنا يعني المواطنين عملوا الجوطة، لأنه هم الطبالي مستفيدين منها أكثر من الحاويات، لأنه الحاويات تجيب شغل جاهز وعندها آليات وكده. الطبالي الناس المستفيدين منها العيد العامل القاعدة جوا، على ضوء كده عملوا نقطة احتجاجية وقفلوا المية
هنا وجاهم الوالي وقال لهم يا أخي اتفق معهم على إنه يكونوا لجنة تمشي الخرطوم عشان شنو تناهض القرار وتوقف القرار وتقابل مدير الجمارك وتقابل الأخوة السياسي ولا في الوزراء ولا غيرهم المنوط فيهم تنفيذ القرار عشان شنو يوقفوا ده التفاصيل اللي أنا لعندي لها
وحسها خلاص رفعوا الإغلاق
هم رفعوا الاعتصام لأنه أصلا يعني أدوهم فرصة يعني قالوا لا من الشهر لا من يمشي ديل الخرطوم يجوا راجل لا من يمشي يتكلموا مع الناس ديل الشغل حيكون متواصل عادي ديل يمشي الخرطوم يمشي نادوا كده يتكلموا يقابلوا يجي يا أغنعوهم والطبالي يسقط يا ديل كمان قدروا لأنه الطبالي تستمر وسلطات الجمارك توقف قرارها
والطبالي هي عبارة عن شنو يعني؟
الطبالي هي عبارة عن حاجات ممكن تكون مستعملة ممكن تكون جديدة ممكن هي طبعا الطبالي هي الطبلية يعني حاجة قليلة وقع عليك يعني في حاجات قليلة ممكن الزول يقدر يستفيد منها شغلة المينة يعني في زول شغل منها بتاع العسالي وبتاع البوكسي وبتاع الحبال وبتاع الأكياس كلهم شنو مستفيدين من الطبلية لكن الحاجة لما تجي الحاجة تجي نازلة وتمشي تتجمرك هناك برا الطبلية هنا قاعد تتفرتك وقاعد تتكشف هنا وتتضرب هنا كل التفاصيل هنا في تواصل هذه المشكلة بس ده الموضوع
راديو دبنجا راديو دبنجا
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة أصوات الولايات
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات أصوات الولايات اليوم في ولاية جنوب دارفور تحديدا في محلية شطاية في مناطق دقدوسة وكايليك وأبرو منيو وغيرها من المناطق اللي يمكن تكون محفورة في الأسهان نتيجة لظروف حدثت في السنوات الماضية نحن سعداء جدا نلتقي زعيم الإدارة الأهلية في محلية الشطاية الأخ في محلية الشطاية أبو القاسم عمر قندولي شرتاي شرتاوية الشطاية وكايليك مرحب بك الشرتاي ونحن سعداء إننا نسمع منك بعض الإفادات المهمة عن المنطقة وظروف وأحوال الأهل هنا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة سعيدين جدا إنه نكون معنا راديو دبنجا وأقول لكم رمضان كريم ولكل شعب دارفور وأهل السودان أقول لكم رمضان كريم تصوم وتفطر على خير.
دكتور أبو القاسم كده مباشرة نحن دارين نتكلم عن منطقة ممكن قريب جدا الناس بعرفوا إنه منطقة حدثت فيها مجازر حصل فيها نزوح حصل فيها تشرد حصل فيها يعني كده المنطقة الآن كيف هل الواقع الجديد الآن نحن نتكلم في ظل ثورة حدثت في السودان في ظل متغيرات كثيرة الواقع كيف في شطاية
طيب محلية شطاية هي طبعا محلية أرضت لأزمة حقيقية في العام 2004 والإبادة في منطقة كايليك وشطاية وفقدنا فيها عدد كبير من الشهداء ونزح منا أكثر من 110,000 لمعسكرات تلمة وكاس وكوبون
وديل ما زالوا قاعدين حتى الآن في المعسكر
حقيقة النسبة 60% و70% موجودين في المعسكر الآن لكن العودة بنسبة 30% الآن الأهل موجودين في مناطقهم، وحصل العودة بعد المؤتمر بتاع الإدارة الأهلية في العام 2017 وكان برعاية من الدولة، التقوا فيه كل أهل شطايا القبائل الثمانية اللي موجودة واتناقشوا فيها بصورة يعني كانت صورة حقيقية، وحصل تعافي بيناتهم ووقعوا على وثيقة، والوثيقة دي إنه كل الغادمين لمنطقة شطايا من بعد 2004 إنه يرجعوا مناطقهم.
هل كده يعني بعد المؤتمر وبعد العودة الجزئية اللي حصلت، هل تفتكر إنه الظروف الآن كده مواتية إنه الناس يرجعوا لمناطقهم دي ويعيشوا فيها بسلام؟
والله الآن شطايا من ناحية أمنية آمنة، يعني من ناحية الأمنية آمنة بنسبة كبيرة جدا، يعني قد تكون من أفضل ولا أفضل محليات ولا جنوب دارفور. الأهل الآن عادوا في مناطق كثيرة جدا، اللي هي شطايا وكرط وتداري وأيبو ومداني وكايليك والمرايتين، وعندنا منطقة برومة أبرم أيضا، في أهل عادوا جزء منهم، ومشوك عادوا جزء كبير منهم، رومالية في جزء منهم موجودين، في شودي برضو في عائدين موجودين، دوغودوسا الآن الحمد لله هي مدينة كبيرة جدا، لأن هي أصلا النزوح كان فيها جزء، منطقة تيرو برضو فيها اللي فيها الآن هي منطقة موجودة، منطقة عودة، عندنا منطقتين صندق وجغر الآن مواطنين موجودين فيها. لكن واحدة من المشاكل المواجهة أو التحديات الموجودة قدام العودة الطوية، أول حاجة محلية الشطايا هي واحدة من المحليات اللي محتاجة دعم من الولاية ومن المركز، لأنه هي محلية زمان فعلا قبل الحرب كانت محلية شايلة نفسها، لكن بعد الحرب المحلية افتخرت الأسواق وافتخرت الإيرادات. الآن الأسواق اللي موجودة فيه اللي هو سوق دوغودوسا وسوق شاوايا وسوق كايليك، لكن إيراداتها ضعيلة جدا، لأنه هي منطقة زراعية بتعتمد على العائد الزراعي، المحصول الزراعي بصفة عامة بعد إضافة البساتين. المشكلة إنه المحلية في إمكانياتها تعبانة، الولاية في الفترة الأخيرة دي أهملت المحلية شديد، يعني أنا دهسي واحدة من المتابعات، قبول الأهل للعودة الآن هم موجودين، المناطق اللي أنا ذكرتها دي يعني بتراوح عدد سكانها من 50 أسرة لحد 1500 أسرة الآن هم موجودين، على مستوى قد يكون أكثر في بعض دي إحصائية قديمة، إحصائية 2019.
طيب يعني كان في مشروع طريق يربط بين كاس نيالة كاس شطايا، شاهد إنه الآن ما في أثر للطريق ده حتى الآن، ورغم إنه كان متابعاتنا في وقت مبكر إنه في اعتمادات مالية لتنفيذ الطريق ده لأهميته الأمنية لأهميته الاقتصادية وكده.
طيب اللي هو طريق كاس كايليك شطايا هو 71 كيلو، اتعمل الدراسة من وزارة الطرق والجسور، وكان من المفترض يترفع أو يبدأ فيه التنفيذ، لكن هو حاجة حصل التغيير، هو التغيير هو حصل، وتاني ما في زي ما قلت لك إنه ما لقت أي اهتمام من الدولة، لأنه هو واحد من الطرق اللي بيساعد في العودة، وبالإضافة للطريق لأنه الطريق هو طريق مهم جدا والمنطقة منطقة زراعية. طيب أنا في جزئية برضو لازم أتكلم فيها بالنسبة للمواطن، الآن مواطن شطايا بينات عايشين ومتعايشين بكل سلام وعام، نسيج بالاجتماعي الحمد لله 100%.
أنا دا أسأل هنا سؤال مباشر، الناس حصل بيناتهم صراعات مشاكل معروفة أسبابها وكده، هل بتفتكر إنه الطريقة تمت من المؤتمر اللي أنت تكلمت عنه في 2017 والمحاولات كلها اللي حصلت بعد ذلك من خلال مؤتمرات وجوديات وكده، هل بتفتكر إنه دي كافية إنها تخلي العلاقات بين الناس تنساب بشكل طبيعي، أم إنه في حاجات معينة مفروض تتم عشان الناس يتناسوا كل المرارات دي؟
طيب هو حقيقة المؤتمر أنا أفتكر إنه هي دي بداية، كانت بداية جادة لتعافي المنطقة، والناس كانوا محتاجين إنه يتصارعوا فيما بيناتهم هم كمواطنين المنطقة، لأنه أصلا الشطائر أنا أفتكر إنه اللي حصل فيها، أنا حقيقة كنت في الجامعة في الزمن ده، لكن اللي حدث فيها حاجة ما بسيط، لكن لقناعاتهم إنه كان لابد إنه الناس تقعد وتتكاشف، هم يتكاشفوا وضعوا وثيقة، والوثيقة دي كانت واضحة وصريحة ويتنفس فيها عدد كبير من ضمنهم إنه التسليم كل الفور، إنه يسلمون بساتينهم ومزارعهم. نحن الآن في شطايا البساتين بنسبة 100% دي أصحابها، الزراعة اللي صاحبها ما موجود. نحن طبعا كإدارة أهلية زرع صاحبه جاء قال إخواننا دار استلم زرعي بنسلمك زرع، لكن ما موجود، ما ممكن نمشي نقول للطرف الدور الآخر بيزرع نقول له يا أخلي لنا المزرعة دي لأنه حقت فلان وما موجود، لكن أول ما صاحبه يجي الناس محتاجين للعدالة الاجتماعية. نحن مشكلتنا في السودان أو في دارفور بصفة خاصة يعني دائما الاتفاقيات ذاته ما بتناقش لنا قضايانا الحقيقية. الناس محتاجين أن تقعد مع المواطن في كل منطقة حصل فيها أزمة، الناس يقعدوا تحت ويكونوا صريحين ويكونوا واضحين ويكونوا صادقين في نفس الشيء. الدولة تقوم بواجبها. هسي ناس شطايا كتر خيرهم، المؤتمر عملوه في 2017 من جانبهم التزموا، لكن للأسف الدولة ما التزمت. يعني هم محتاجين لخدمات، أول حاجة الناس بقى جون معسكرات يتطوروا، يعني في مدارس أساس، مدارس ثانوي، كهرباء، دكاترة أو أطباء. يعني الآن في شطايا لحد الآن إنه في كمحلية ما عندنا طبيب، ما في إسعاف، رئاسة المحلية ما فيها مولد كهرباء، الولاية ما بتدعم، يعني كل الخدمات الأساسية موجودة في محلية شطايا قام لها المنظمات سواء كان أجنبية أو منظمات وطنية.
دكتور أبو القاسم عمر قندولي، شرطاي شرطاوية شطايا كايليك بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف من خلال هذه الحلقة في برنامج أصوات الولايات. المستمعون الأفاضل لا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله، شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.